أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حديث عظيم الشأن، يعرفنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة أحاديث غريبة على أذهان الناس، يخاف المتحدثون ذكرها. ومن المعلوم أن مثل هذه الأحاديث من الأحاديث المحظورة في أجهزة الإعلام، وكثير من الخطباء والمتحدثين يتحاشون مثل هذه الأحاديث، فهي أحاديث غريبة لا بالمصطلح الموجود عند العلماء، غريب يعني في إسناده ضعف، ولكنه حديث غريب لا يسمعه الناس عادة. أما الحديث فهو في أعلى درجات الصحة، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه لا يحتاج إلى قسم، فهو الصادق المصدوق. يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد لا يسمع به إنسان ما من هذه الأمة، أي من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة، لا يسمع به أحد ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى فقال: يهودي أو نصراني؟ قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه: إن كان اليهود وهم أهل كتاب، والنصارى وهم كذلك أهل كتاب، يجب عليهم اتباعه، ومن لم يتبعه ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم منهم كان من أصحاب النار، فما بالنا بغيرهم ممن هم ليسوا بأهل كتاب. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب، لأن كثيرا من الناس سمعنا وقرأنا لكثير من الكتاب يزعم أن الأديان ثلاثة، وكثيرا ما نسمع هذه العبارة الأديان السماوية، وهي عبارة إن سمعناها من غير المسلمين فلا نستغرب، أما إن جرت على ألسنة المسلمين فهي مصيبة، أما إن سمعناها من بعض العلماء والمتحدثين فالمصيبة أعظم، لأنه ليس هناك أديان، إنما هناك دين واحد، وهذا أمر لا يحتاج إلى جدل ولا يحتاج إلى مناقشة ولا يحتاج إلى تفسير أو تحليل، فإن الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآيات لا يستطيع أحد إثبات أديان عديدة إلا بمحو مثل هذه الآيات من كتاب الله، وهذا من المحال والحمد لله. آيات لا تحتمل تفسيرات ولا تحتمل تأويلات. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يتبعه ولا يؤمن به لا يكون إلا من أصحاب النار والعياذ بالله. هذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخذ بحلقة باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أول داخل الجنة، ولا يدخل الجنة بعده إلا أتباعه السابقون منهم واللاحقون. هناك أتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم من السابقين، أي الذين ماتوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فجميع الأنبياء والرسل آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبشروا به، وأخذ الله عليهم العهد إن أدركهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. وكثير ممن ماتوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هم من أتباعه، كانوا ينتظرون وينتظرون بعثته ويبشرون به، يؤمنون به وينتظرونه ويتهيئون لنصرته. كان كثير من المشركين وكثير من اليهود إن توسم الخير في المولود سعى سماه محمدا رجاء أن يكون هو النبي الخاتم الذي بشروا به وأمروا باتباعه. لذلك من يقرأ في كتب التراجم يرى كثيرا ممن سموا بمحمد قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان اليهود كثير منهم يسمي ولده محمدا إن توسم فيه الخير والملامح الحسنة يسميه محمدا رجاء أن يكون هو النبي. وكذلك بعض المشركين كان يسمي ولده محمدا رجاء أن يكون هو النبي الخاتم. فهؤلاء كانوا يعلمون بنبوته ويؤمنون ويتبعون. ولذلك من يقرأ قصة الهجرة النبوية الهجرة من مكة إلى المدينة وإقامة دولة الإسلام في المدينة يرى أن السبب الأول لإقامة هذه الدولة هم أشد الناس عداء لهم وهم اليهود، لأن المدينة كان يسكنها الأوس والخزرج قبيلتان وثنيتان مشركون عبدة أوثان، وكان يسكن معهم طوائف من اليهود، وكان اليهود يهاجرون من جميع البلاد إلى هذه البلدة إلى المدينة التي كانت تسمى بيثرب. كانوا ينتقلون إلى يثرب التي سميت بالمدينة بعد ذلك لأنها مهجر النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليها ويقيم بها. وكانت تحدث بعض الاختلافات والمعارك بين المشركين من جهة وبين اليهود من جهة، فإذا انتصر المشركون على اليهود يتوعدهم اليهود يقولون لقد آن أوان نبي يبعث ويهاجر إلينا ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. فتلقى الأوس والخزرج وهم المشركون أخبار النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من اليهود، فلما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة في موسم من مواسم الحج وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا هذا والله هو النبي الذي تحدثكم عنه اليهود فلا يسبقنكم إليه. فسبق الأوس والخزرج فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفرادا أفرادا، وكان لهم السبق لأنهم علموا أن هذا النبي الذي تتحدث عنه اليهود فينبغي أن نتبعه قبل أن يتبعوه. فآمن الأوس والخزرج وكفر أكثر اليهود جحودا وعنادا واستكبارا، وآمن بعضهم لما أراد الله تبارك وتعالى من إقامة الحجة عليهم. آمن بعضهم وهم خيارهم، وإن كانوا قلة من هؤلاء الخيار الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وجاءت قصة إسلامه في صحيح البخاري وفي سير ابن إسحاق وفي كثير من كتب السنة والسير. وملخص هذه القصة أن هذا الرجل وهو الحصين ابن سلام كان عالما حبرا كبيرا من أحبار اليهود من ذوي العلم والرياسة والشرف فيه، فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض ما سمع على صفاته الموجودة عندهم في الكتب علم أنه هو هو، ولكنه انتظر حتى يواجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه ويجلس إليه ويستمع منه، فانتظر وكان الإسلام قد انتشر بعض الشيء في المدينة قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انتظر عبد الله بن سلام إلى يوم الهجرة حتى إذا سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه لينظر إلى وجهه ويتكلم معه ويرى الصفات الموجودة عنده في الكتب. وورد في ذلك أنه كان على نخلة في بستان بيته، كان على نخلة يجني منها بعض البلح أو التمر، ويجلس في البستان أهل بيته ومنهم عمته خالدة التي أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها. لما كان على النخلة سمع الضجة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، انتشر الخبر وارتفعت الأصوات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجه الناس جهة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون المسلمون وغيرهم. فلما سمع ذلك وهو على النخلة كبر، قال الله أكبر، ونزل من على النخلة، نزل قذف نفسه على الأرض. فقالت عمته خالدة خيبك الله يا ابن أخي، لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت على ذلك، يعني ايه الفرح وايه التكبير اللي انت بتعمله من اجل محمد هذا؟ فقال يا عمتي والله انه لأخو موسى بن عمران، جاء بالذي جاء به موسى. فتذكرت عمته النبي الخاتم الذي تحدثت فيه الكتب، فقالت يا ابن أخي أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يأتي مع الساعة، يعني يأتي مع القيامة، ليس بينه وبين قيام القيامة نبي هو الخاتم؟ قال نعم يا عمتي. قالت فنعم إذن لك حق يا ابن، لك حق تكبر وتسر هذا السرور. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحين لقيه قال لما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم التقى به وتكلم معه وآمن به وقال يا رسول الله اكتم إيماني حتى تبعث إلى اليهود فتسألهم عني، فإن اليهود قوم بهت، أهل بهتان، أهل كذب وغدر وخيان، فابعث إليهم واسألهم عني وعن مكانتي فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي. فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى اليهود، فأرسلوا بوفد من علمائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود أي رجل فيكم الخصيب ابن الحارث؟ قالوا والله إنه لسيدنا وابن سيدنا وعالمنا ومن أشرافنا وخيرنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا ما كان ليحدث ذلك. ثم خرج عليهم فقال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن محمدا هو الذي أخبرتم به وأمرتم باتباعه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا والله إنه لجاهل، له عالم وله من أهل الخير وله. قال ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت وأهل غدر وكذب؟ هذا من القلة الذين آمنوا وذهب إلى أهل بيته فدخلوا في دين الله، ودخلت عمته في الإسلام وحسن إسلامها والحمد لله رب العالمين. أما الأكثرية فأقروا، عرفوا ما عرفه ابن سلام، ولكنهم أنكروا حسدا من عند أنفسهم وكبرا، كانوا يريدون أن يكون الرسول منهم، فإن لم يكن منهم ومن نسلهم لا يؤمنون به. تحكي السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، إحدى أمهات المؤمنين، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر بن أخطب من أحبار اليهود وزعمائهم في المدينة. قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج أبي وعمي إليه مغلسين، يعني وقت الغلب قبل الفجر، فجلسوا معه فما عادوا إلا مع الغروب. خرجوا قبل الفجر فعادوا مع المغرب، جلسوا معه يوما كاملا. قالت فسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ يقول: نعم والله. يقول: تعرفه وتثبته؟ يقول: نعم. يقول: فماذا في نفسك منه الآن؟ قال: عداوته والله ما بقيت. أخوه يسأله، ولعل الإيمان تغلغل إلى نفس أخيه وهم بالإسلام، ولكن ينبغي أن يستشير أخيه الكبير ولا يخالفه، فيقول: أهو هو؟ ده النبي اللي موجود عندنا بصفاته في التوراة؟ يقول: نعم والله. يقول: تعرفه وتثبته؟ يقول: نعم. قال: فماذا في نفسك؟ عسى أن يقول: نؤمن به ونتبعه. قال: عداوته والله ما بقيت. لماذا؟ لأنه ما طلعش ابن يهودي زي الرجل الجلف اللي ذهب إلى مسيلمة، استمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين راح استمع من مسيلمة. طبعا ما في مقارنة بين كلام الله تبارك وتعالى وخزعبلات مسيلمة الكذاب. الرجل لما سمع هذا وذاك قال: والله إني لأعلم أن محمدا صادق وأنك يا مسيلمة كاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. أنت مننا، ما ينفعش نكثر بخطبك حتى لو كنت كذاب، هنتبعك. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فاتبعه هذا الأعرابي الجلف على باطله حتى قتل معه، كما دخل المعارك معه حتى الموت. لماذا؟ لأنه مننا وما ينفعش نكفر بخطره، لا يصح أن نخالفه. فهذا الرجل حيي بن أخطب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويثبته، ومع ذلك يكن العداوة له إلى الأبد. فدخل الإسلام قلب السيدة الشريفة صفية رضي الله تعالى عنها. من هذا المشهد الذي رأته علمت أن هذا النبي هو النبي الحق الذي يجب اتباعه. وتأخر البعض، عبد الله بن سلام بادر بالإسلام من يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض تأخر، من هؤلاء ميمون ابن يامن أحد أحبار اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال: يا رسول الله، ابعث إلى اليهود واطلب حكما منهم بينك وبينهم، فإنهم سيرضون بي. فبعث إليهم وقال: يا معشر اليهود، من ترضون يحكم بيني وبينكم؟ قالوا: رضينا بميمون بن يامن. فخرج عليهم ميمون بن يامن وقال والله إنه لهو النبي الحق وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قالوا كذلك. وتأخر بعضهم، فهناك أحد الأحبار أحد علماء اليهود بالمدينة وهو مخيرق استمر على دينه حتى كان يوم أحد، ويوم أحد كان المشركون كثرة والمسلمون قلة والمعركة غير متكافئة، وكان مخيرق يعلم أنه يجب عليه اتباع هذا النبي ونصرته، فقال يا معشر يهود تعلمون أن نصرة محمد فرض واجب عليكم. قالوا يا مخيرق إن اليوم يوم سبت، كان يوم أحد يوم سبت، قال لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه وانطلق فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعركة وقاتل حتى قتل رحمه الله. وقبل أن يخرج أوصى بأمواله وهي كثيرة، كان غنيا كثير المال، أوصى بأمواله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله الكثيرة أنفقها في سبيل الله ونصرة دينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراط المستقيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فوقف عند رأسه وقال فوقف عند رأسه ودعاه إلى الإسلام، وعند الصبي أبوه، فنظر الصبي إلى والده فقال له والده أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. يحكي أنس رضي الله تعالى عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام من اليهود كان يعمل في وظيفة شريفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحين هو الملك، هو الرئيس، هو رئيس الدولة، يهودي يخدم رئيس الدولة وظيفة كبيرة، يعمل عند رئيس الدولة عند الملك عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يتسع بنا الوقت للحديث عن حال غير المسلمين في دار الإسلام، حال غير المسلمين في دار الإسلام فيه ما فيه من تكريم، ليس فيه شيء مما نسمع اضطهاد أو إرهاب أو غير ذلك. فهذا يهودي يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يمرض يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته يزوره هو مريض. وطبعا هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين، منها مثلا أن اثنان من اليهود امرأتان من اليهود دخلتا على عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فزعمتا أن الموتى يعذبون في القبور. قالت عائشة: فلم أصدقهما، فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال: صدقتا. بيت النبوة، يعني تصور بيت الملك أو الرئيس أو رئيس الوزراء أو قائد الجيش، واثنين نساء من الأقليات داخلين زيارة إلى امرأة الملك إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا إن دل على شيء يدل على ما كان يعيشه غير المسلمين وسط المسلمين في سلام وأمان، على أنه لكم دينكم ولي دين، لما يكن هناك اضطهاد أو ما إلى ذلك. حدث يعني حدث أيضا اضطهاد من جهلة المسلمين أثناء الدولة الفاطمية، حدث لليهود والنصارى بمصر الكثير بسبب الجهل لا بسبب شرع الله تبارك وتعالى. حدث للأرمن على يد الأتراك الكثير من المظالم، حدث في صعيد مصر لبعض النصارى من الجرائم على أيدي جهلة المسلمين الكثير، ولكننا لا نتكلم على الجهلة، نتكلم عن الإسلام، نتكلم عن الدولة الإسلامية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. نساء من اليهود يقومون بزيارة بيت النبوة بيت الحاكم في سلام وأمان، بل كانت ربما تحدث بعض المشاكل بين اليهود والمسلمين، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم التنازل من أحد اليهود فلا يقبل التنازل عن شيء من حقه، فله حقه يعتبر حقه، إما يتنازل عن طيب نفسه وإما أن يأخذ حقه كاملا، ليس هناك هضم للحقوق المدنية. فهذا الصبي مرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعوة إلى الله، من يدعو إلى الله لا يعتني بأحد ويهمل أحدا. يعني إذا كنا نريد أن ندعو إلى الله، ندعو من؟ نعتني بالأغنياء دون الفقراء، أو بالسادة دون العبيد، أو بأهل المناصب دون غيرهم؟ هذا صبي على فراش الموت يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة، هينفع المسلمين بإيه؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء لينتفع المسلمون بهذا أو ذاك، إنما جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا صبي أسلم ومات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يحمد الله تبارك وتعالى على هذا العمل العظيم. العمل العظيم أن أنقذ نفسا من النار، مش علشان ده شخصية هامة أو قائد من القوات أو صاحب منصب كبير. ينبغي على من يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يكون همه الأخذ بيد الناس كلهم، كبير أو صغير أو رجل أو امرأة، قوي أو ضعيف، غني أو فقير، فاعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه ودعاه إلى الإسلام، فالصبي يجلس معه أبوه، فنظر إلى والده كالمستشير، يعني يقول لوالده ماذا أفعل؟ أبوه يهودي عنده علم، يحب لولده ألا يكون من أهل النار، يعلم هذا الأب اليهودي أن إسلام ولده منجاة له من النار، فقال لولده وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة: أطع أبا القاسم، أسلم. فأسلم ومات، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحمد الله تبارك وتعالى قائلا: الحمد لله الذي أنقذه من النار. لماذا؟ لأنه لو مات على غير الإسلام كان من أصحاب النار والعياذ بالله. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى ألا نموت على غير الإسلام، فإن هذا الزمان أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه زمن العدة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فنحن نكثر الدعاء أن يثبت الله تبارك وتعالى قلوبنا على دينه، ونسأله تبارك وتعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
اللهم اكبر اللهم اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي يا رسول الله، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت.